الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، بيان تحريم الإعانة على المعصية. اعلم أن الله تعالى واجب طاعته فيما أمر به ونهى عنه، ومن ذلك قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والإثم هو المعصية الصغيرة والكبيرة، فالآية دليل لتحريم معاونة شخص لشخص في معصية الله كائنة ما كانت، سواء أعان مسلما أو كافرا. فيحرم على الشخص بيع الشيء الحلال الطاهر على من يعلم أنه يريد أن يعصي به، كالعنب لمن يريده للخمر، لأن في ذلك إعانة له على فعل المحرم. روى الترمذي واللفظ له وأبو داود وابن ماجه وأحمد والحاكم وغيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10، عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له. وأصرح منه في التحريم قوله عليه الصلاة والسلام: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. وهاكم بيان أن مصاريف الزكاة لا تعم كل عمل خيري. فرض الله تعالى الزكاة وبين مصارفها بقوله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. فيجب صرفها إلى هؤلاء الأصناف الثمانية كما دلت الآية على ذلك. فلفظه إنما تفيد الحصر. قال الرازي في تفسيره: إن كلمة إنما مركبة من إن وما، وكلمة إن للإثبات وكلمة ما للنفي، فعند اجتماعهما وجب بقاؤهما على هذا المفهوم، فوجب أن يفيد ثبوت المذكور وعدم ما يغايره، انتهى. وكذا ذكر المفسر الخازن في تفسيره، وقال المفسر اللغوي أبو حيان في تفسيره النهر الماد: ولفظه إنما إن كانت وضعت للحصر فالحصر مستفاد من لفظها، وإن لم تضع للحصر فالحصر مستفاد من الأوصاف، إذ مناط الحكم بالوصف يقتضي التعليل به، والتعليل بالشيء يقتضي الاقتصار عليه. والظاهر أن مصرف الصدقات هؤلاء الأصناف، والظاهر أن العطف مشعر بالتغاير، فتكون الفقراء غير المساكين. ولا يجوز ولا يجزئ صرف الزكاة لغير الأصناف الثمانية المذكورين في آية براءة. فمن دفع زكاته لبناء المساجد والمستشفيات والمدارس فليعلم أن زكاته ما صحت، فيجب عليه إعادة الدفع للمستحقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون أي يتصرفون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري في الصحيح. فيفهم من هذا الحديث أن الذي يأخذ الزكاة وليس هو من المستحقين الذين ذكرهم الله في القرآن له النار يوم القيامة، وكذلك الذي يأكل مال الوقف الإسلامي بغير حق أي بغير الوجه الشرعي الذي بينه الفقهاء في كتبهم فله النار يوم القيامة. والدليل على أنه لا يجوز دفع الزكاة لكل ما هو بر وخير مما عدا الأصناف الثمانية، وأن المراد بقوله تعالى: وفي سبيل الله، ليس كل أنواع البر والإحسان من بناء مسجد ومدرسة ومستشفى ونحو ذلك، هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الزكاة: إنها لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. أخرجه أبو داود في سننه كتاب الزكاة، والترمذي في سننه كتاب الزكاة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لرجلين جاءا يسألانه الزكاة وكانا قويين، إن شئتما أعطيتكما، وليس فيها حق لغني ولا لقوي مكتسب. أخرجه أبو داود في سننه كتاب الزكاة. فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذين الحديثين الزكاة على من يملك مالا يغنيه، أي يكفيه لحاجاته، وعلى من له قوة على العمل الذي يكفيه لحاجاته الأصلية. فدلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المبين لما أنزل الله في كتابه، بعض أعمال البر لا كلها، وإنما تعطى للمقاتلين المتطوعين دفاعا عن الدين والوطن. ولم يقل إن كلمة وفي سبيل الله تعم كل مشروع خيري، ولم يقل أحد من الأئمة المجتهدين، إنما ذلك ذكره بعض الحنفية من المتأخرين ممن ليس من أصحاب أبي حنيفة الذين هم مجتهدون، فحرام أن يؤخذ بقول هذا العالم. وهذا القول مخالف لكثير من متون الحنفية وشرحها المصرح فيها بأن الزكاة لا تصرف لبناء مسجد وسقاية وإصلاح طرق ونحوها لعدم التمليك، وكذا لا تصرف إلى تكفين ميت، فليراجعها من شاء. فليحذر من هؤلاء الذين يلمون هذه الأموال باسم المستشفى أو بناء جامع أو بناء مدرسة من الزكوات. هؤلاء حرام عليهم، وحرام على الذين يعطونهم، لأنه لو كان كل عمل خيري يدخل في قوله تعالى وفي سبيل الله، ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس فيها حق لغني ولا لقوي مكتسب. والله أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.